إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الآية الكريمة هي تتمة لما سبق في قوله جل وعلا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ثم قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن فلما ذكر الله تعالى الكفار ودليل كفرهم هو أنهم يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، وذكر جزاءهم كما ذكرنا أن الخبر نذقهم من عذاب أليم الذي دل عليه في هذه الآية، عطف عليه هذه الآية الكريمة التي تنفر من هذه الصفات ألا وهي صفات الكافرين، ومنها الصد عن المسجد الحرام والإلحاد فيه. والله تعالى خصص الحديث عن الحرم بالذات لأهميته، لأن قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله يدخل فيه الصد عن الحرم، وخصه بالذكر فقال والمسجد الحرام. ولما ذكره وخصه بالذكر بين أن للحرم وللمسجد الحرام مكانة وخصوصية ومنزلة تختلف عن سائر المساجد وتختلف عن سائر البقاع، فقال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن فالحديث عن الإلحاد في الحرم هو الحديث عن مكانة الحرم، فالله سبحانه وتعالى فضل هذا أو فضل هذه البقعة على سائر البقاع. الله سبحانه وتعالى فضل أرض الحرم، فضل المسجد الحرام، وجعله أفضل البقاع، أفضل بقعة على الأرض كما تعرفون هي مكة، هي أرض الله الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال وهو يخاطب أرض مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فهذا يدل على أن مكة والحرم والمسجد الحرام أفضل بقعة على وجه الأرض، والله سبحانه وتعالى، ولذلك الله تعالى جعل قلوب الناس وأفئدة الناس تميل وتشتاق وتحب أن تذهب وتزور هذا الحرم استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث يقول الله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولذلك الله تعالى جعلها بلدا آمنا، الله تعالى جعل المسجد الحرام وأرض الحرام جعلها بلدا آمنا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، جعل الله تعالى هذا الحرم حرما آمنا، حتى إن في الجاهلية كان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يمسه فلا يؤذيه حتى يخرج، والناس يتخطفون من حولهم بمجرد أن يخرج من الحرم فلا تبقى له هذه الحصانة ولا تبقى له هذه الحماية، فمجرد خروجه من الحرم يصبح عرضة للنهب، عرضة للقتل، عرضة لأشياء كثيرة. ولذلك الله تعالى جعل هذا البلد آمنا وجعله حرما منذ خلق الله السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى كما الحديث الصحيح إن الله سبحانه وتعالى جعل الحرم حرما يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض اختار هذه البقعة وجعلها حرما آمنا، وأقسم الله عز وجل بها في كثير من آياته: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. والبلد هنا الله تعالى أقسم بشيء دل على عظمة هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد آمنا، جعله حرما آمنا يأمن فيه الإنسان ويأمن فيه الحيوان ويأمن فيه النبات ويأمن فيه كل شيء، وذلك أنه لا يختلى خلاه ولا يقطع شجره ولا يعضد شوكه ولا يسفك فيه دم ولا يقتل فيه، لا يجوز القتال فيه، وأن الله والنبي صلى الله عليه وسلم أحله الله له ساعة من نهار، قال إن الله حرم القتال منذ أن خلق السماوات والأرض في الأرض الحرم، وأن الله أحلها لي ساعة من نهار ولا تحل لأحد من بعدي. في فتح مكة الله تعالى أحلها له ساعة من النهار سبحانه وتعالى، وبعد ذلك عادت إلى حرمتها كما كانت. وهذه الحرمة كما قلنا ليست مختصة بالإنسان، وإنما يتشمل الإنسان والنبات والحيوان وكل شيء موجود في مكة، فهو في أمان. لذلك كما قلنا الله سبحانه وتعالى فضل هذه البقعة وجعلها حرما آمنا وميزها وجعلها خصائص لا توجد في غيرها من البقاع، ومن إكرام الله عز وجل وتعظيم الله تعالى لهذا البلد الحرام أنه جعل مجرد الهم بالإلحاد فيه يعاقب عليه العقاب الأليم. مجرد أن يريد الإنسان وأن يهم بفعل حرام أو محرم في الحرم يعاقبه الله سبحانه وتعالى ويذيقه من العذاب الأليم، فقال جل وعلا في هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه، الضمير يعود على المسجد الحرام، قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. وقلنا بأن المسجد الحرام لا يقتصر على الكعبة القبلة ومكان الصلاة، وإنما يتناول الحرم كله، لأن قال سواء العاكف فيه والباب، أي المقيم فيه والطارئ عليه. إذن فالضمير يعود على المسجد الحرام باعتباره حرم كله وليس على مكان الصلاة المعهود وهو المسجد الحرام، لأن الإلحاد محرم في الحرم كله وليس مقصورا على مكان الصلاة. قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن مجرد الإرادة، ومن يرد فيه بإلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد، المفسرون اختلفوا في كلمة إلحاد، يعني من ناحية اللغوية، ناحية الإعراب، هل هو مفعول به ليريد، يعني ومن يريد فيه إلحادا وزيدت الباء في المفعول به، وهذا وارد وسائغ في اللغة العربية، وهزي إليك بجذع النخلة، يعني هزي إليك جذع النخلة، الباء هنا زيدة للتأكيد فيه، الباء صلة في المفعول به، فيكون إلحاد هو المفعول به، يعني ومن يريد إلحادا في الحرم بظلم نذقه من عذاب أليم. ويحتمل أن يكون يعني المفعول به محذوف، يعني ومن يريد شيئا من الأفعال المحرمة بإلحاد، حينئذ تكون يعني في محل نصب، متعلق بمحذوف في محل نصب حال، أي مصاحبا للإلحاد، مصاحبا للإلحاد مقرون متلبسا بظلم. على كل حال هذا لا يهم كون أن يكون الإلحاد هو المفعول به أو حالا، المهم هو أن هذا الوعيد الشديد الذي توعد الله عز وجل به من ألحد في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لأنه رتب الشرط، رتب الجزاء على الشرط، يعني مجرد الإرادة بالإلحاد في الحرم يعني يذقه الله سبحانه وتعالى من العذاب الأليم. ومن يرد فيه بإلحاد، كلمة الإلحاد في اللغة العربية تعني الميل، هذا هو أصل الإلحاد في اللغة العربية، الإلحاد هو الميل، إذن يريد فيه الحاد أي ميلا عن الحق. إذن هنا الإلحاد هو الميل عن الحق. إذن كلمة الإلحاد في اللغة العربية أصلها هو الميل، لكنه في عرف الشرع استعملت كلمة الإلحاد في الخروج عن الدين، في الميل يعني، ودائما الميل موجود ولكنه ميل عن الدين، الميل عن الدين. ولذلك كلمة الإلحاد هذا في عرف الشرع، لأن كين العرف اللغوي وكين العرف الشرعي. العرف اللغوي هو الإلحاد، هو الميل يعني مطلق الميل، وهذا لا يعني بالضرورة حينئذ يكون ميل إلى الباطل، بل قد يكون ميلا من الباطل إلى الحق. ولكن في عرف الشرع استعمل الإلحاد في الميل عن الحق، في الميل عن الحق وفي الخروج عن الدين بالدرجة الأولى. هذا بالدرجة الأولى حينما يطلق كلمة الإلحاد تتناول الخروج عن الدين. والإلحاد والملحدون يعني حينما نسمع الآن يعني الناس يتحال عن الملحدين، الملحدون هم الذين لا يؤمنون بوجود الله، لا يقرون بالدار الآخرة ولا يؤمنون، يعني هم اللادينيون، يسمى الملاحدة أو الملحدون، لأنهم مالوا عن الحق. لأن الإلحاد كما قلنا ومنه الإلحاد اللحد في القبر، اللحد في القبر. تعرفوا بأن العرب كانوا يدفنون موتاهم على طريقتين، على طريقة اللحد أو طريقة الشق، تحفر حفرة في الأرض ثم كما هو الجاري به العمل مثلا عندنا في المغرب في البلد الإفريقية، يحفرون حفرة ثم يشقون في وسطها مقدار ما يوضع الإنسان، ثم يوضع عليها حجر أو شيء من القبيل ثم يوضع التراب، هذه يسمى الشق. اللحد تحفر حفرة هكذا حتى ينزل فيها الإنسان إلى العنق مثلا أو إلى أقل أو أكثر، ينزل هذه حفرة ثم يأتي إلى الجانب، جانب الحائط، ويحفر يميل إلى هذا اللحد، لأنه فيه معنى الميل أيضا، يميل إلى جهة اليسار أو جهة اليمين، فيحفر في الأرض مثل الفرن يعني على شكل فرن، فيدخل فيوضع الميت هناك، ثم حينئذ يكون الميت من الفوق أرض صلبة يعني لم تحفر، وثم يعاد التراب إلى الحفرة والميت خارج عنها لأنه في داخل في جانب الحفرة، هذا يسمى اللحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا وجود الحالات كانوا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في المدينة كانوا يستعملون طريقتين، يستعملون طريقة الشق وطريقة اللحد. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلان في المدينة، أحدهما يشق والآخر يلحد، فقالوا نستخير الله ونرسل إليهما، فأيهما سبق فنفعل. قالوا نستخير الله تعالى ونرسل إلى الرجلين، اللي جل الأول إذا جلك يعمل اللحد نعمل اللحد، وإذا جلك يعمل الشق نعمل الشق، فسبق الذي يصنع اللحد، فاختاروا ما يعني اللحد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الإلحاد في اللغة كما قلنا هو الميل. ولكن القرآن الكريم حينما استعمل كلمة الإلحاد في كثير من الآيات، مثلا على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا الذين يخليهم يعني تهديد لهم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله تعالى أنهم كانوا يشتقون ويأخذون من أسماء الله الحسنى أسماء الآلهة، يأخذون من الله اللات ومن العزيز العزى، وهكذا كانوا يأخذون من أسماء الله تعالى أسماء لأصنامهم فيميلون عن الحق بهذا الاختيار. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لسان الذي يلحدون إليه يميلون إليه، فدائما معنى اللغوي موجود ولكنه كما قلنا ميل عن الحق. فكان هناك خادم لأحد العرب في مكة يعني كان يبيع عند الصفا كثيرا يشتغل لسيده، فصار في المكان يجلس معه أحيانا وهو عجمي لا يجيد اللغة العربية، لا يعرف إلا كلمات قليلة، فلم يجد المشركون ما يقولون عن رسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا هذا يعني منه يأخذ المعلومات لأنه كان نصرانيا، فقالوا يأخذ منه يتعلم منه. فالقرآن الكريم رد عليهم وقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف يعلم الإنسان ومكحسة عربية؟ هذا يعلم القرآن ويعلم الدين، وما يعرفش هو لا يتقن العربية، كيف يمكن هذا؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، لسان محمد صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين. يعني كيف يمكن هذا؟ وكقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يلحدون في آياتنا يعني يقولون على القرآن أنه ليس كلام الله، فيميلون بهذا القول إلى الباطل. إذن الإلحاد كما قلنا هو الميل، مطلق الميل، ولكنه في مصطلح الشرع هو ميل إلى الباطل، يمين عن العدل، يميل عن الحق إلى الباطل. إذن فنرجع إلى قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد، أي إلحاد كان، والتنكير هنا للتعميم، أي إلحاد كان، سواء كان إلحادا كبيرا فهذا يدخل فيه جميع المحاصيل، يدخل فيه الشرك ويدخل وهو أعظم الإلحاد، ويدخل فيه المعاصي الكبار كشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين، ويدخل فيه البدعة، يعني المعاصي كلها تدخل في الإلحاد، يشمل المعاصي كلها. ومن يرد فيه بإلحاد، يعني من يرد في الألحاد، ومن يرد في الحرم بإلحاد، يعني أن يريد أن يلحد في الحرم، قال بظلم، أن يكون هذا الميل إلى الباطل مصحوبا بظلم، والظلم يشمل كل المعاصي، ظلم الإنسان لنفسه بالشرك أن يشرك في الحرم، الظلم بقتل الأنفس وهتك الأعراض وأخذ الأموال وما إلى ذلك، هذا أيضا ظلم، أو ظلم للناس أن يظلم نفسه بالشرك والمعاصي، أو أن يظلم غيره بقتله وسفك دمه وأخذ ماله وانتهاك عرضه وما إلى ذلك، فهذا كله يشمل. قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، علاش تقيل بظلم؟ لأن أحيانا الإنسان يلحد ويميل عن الحق في الحرم ولكنه يكون مضطرا، فالقتال في الحرم إلحاد، ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، لكن إذا قاتلوكم فأنتم مضطرون لقتالهم، ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فما يمكن أبدا أن يسكت، أن يقتل الإنسان في الحرم وهو لا يقاتل. قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إذن القتال في الحرام إلحاد، لكن إذا كان دفاعا على النفس فهو ليس بظلم، وإنما هو بعدل بحق، فهذا معفو عنه، مش معفو عنه، هذا معفو عنه، وهذا هو السر حيث ذكر بظلم مقرونا بالإلحاد، بإلحاد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن الله سبحانه وتعالى جعل الحرم آمنا، وحرم فيه كل أشكال الظلم وكل أشكال المعاصي، وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، أعظمها الكفر بالله سبحانه وتعالى، هذا أعظم الإلحاد، أعظم الإلحاد هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. وكما قلنا أنه في عرف الشرع إذا أطلق الإلحاد فإنه يراد به يعني الانحراف والخروج عن الدين، فإذا وصفت به معصية من المعاصي، إذا وصفت معصية من المعاصي بالإلحاد، دل ذلك على عظم هذه المعصية وأنها معصية عظيمة وخطيرة جدا. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا هو الجزاء. إذا عرفنا شنو هو الإلحاد وعرفنا شنو هو الظلم، ومن يرد فيه بقي أن نعرف ما معنى الإرادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. القرآن قال ومن يرد فيه بإلحاد، إذن ما معنى الإرادة؟ هل هي الفعل أن يفعل المنكر؟ لا، هذا ليس ظاهر، ليس هو ظاهر الآية. هل مراد بالإلحاد العزم على الفعل؟ لأن العزم على الفعل يعاقب الله عز وجل عليه، العزم المصمم على الفعل يعاقب، وقال بعض المفسرين بذلك، بعضهم قال بأن المراد بالإلحاد هنا العزم المصمم على الفعل، يعني أن الإنسان عزم على أن يفعل المنكر، عزم على أن يعصي الله تعالى في الحرم، فهذا هو الذي يذيقه الله عز وجل بالعذاب الأليم، وأن الله تعالى يعجل العقوبة له في الدنيا قبل الآخرة، يذيقه من عذاب أليم. قال المفسرون يعني هذا من المعاصي التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، الإلحاد في الحرم. إذن ما وما يريد فيه بإلحاد، يعني أن يصمم وأن يعزم على الفعل، يعني أن يبدأ يعمل، هذا هو أن يعزم، إلا أن يمنعه مانع، هذا هو العزم المصمم على الفعل. ولا شك أن هذا الأمر، يعني العزم المصمم على الفعل، يعاقب الله عز وجل عليه في الحرم وفي غير الحرم، يعاقب الله تعالى عليه في الحرام وفي غير الحرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ يعني القاتل منطقي ومعقول أنه يدخل النار لأنه قتل أخاه المسلم، لكن المقتول نفسه سيدخل النار، لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل، فحرصه الشديد وأخذه السيف ومحاولته القتل دفعت به، إذن أصبح هذا فعل فعل إجرامي، يعاقب الله عز وجل عليه بالنار، فهو كان حريص، لو لم يقتل الآخر لقتله، فحرصه هذا وعزمه على الفعل أنه يعاقب عليه، يعاقب عليه. إذن هذا العقوبة على إيش؟ على العزم المصمم على الفعل. إذا صمم وعزم على فعل المنكر يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب عليه. نعم. إذن وكذلك أيضا قصة أصحاب الفيل لتعرفونها جميعا، أن الله سبحانه وتعالى عاقب أبرهة لما جاء بجيش جرار وبالفيلة، ماذا هدفه؟ عزمه شنو؟ أن يهدم البيت، وأن يصرف الناس عن حجه إلى حج بيعته في صنعاء. فماذا كانت النتيجة؟ أهلكه الله عز وجل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه العقوبة من الله جل وعلا لأصحاب الفيل هي قبل أن يفعلوا، هم لم يصلوا إلى الحرم بعد، ما وصلوا إلا إلى المزدلفة، لم يدخلوا الحرم، دخلوا الحرم ولكن لم يصلوا إلى البيت، الهدف لم يتحقق، فهم إذن عوقبوا قبل المباشرة في الفعل. فعوقبوا على ماذا؟ على التصميم على الفعل، عوقبوا على العزم على الفعل، فهم صمموا وعزموا على أن يهدموا البيت، فهذا التصميم وهذا العزم عاقبهم الله عز وجل عليه. وفي حديث صحيح، وهذا لم يقع بعد، سيأتي في الأيام في الأزمنة المقبلة، صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال: يغزو جيش الكعبة في آخر الزمان، سيغزو جيش الكعبة يخسف الله بأولهم وآخرهم فلا يبقى منهم إلا الشارد الذي يخبر عنه. هنا في آخر الزمان، الله أعلم متى يقع، أنه جيش كبير سيتجه إلى الكعبة قاصدا ماذا؟ قاصدا الخير ولا الشر؟ قاصدا الشر. فيغزو هذا البيت جيش يخسف بأولهم وآخرهم، تبتلعهم الأرض، لا يبقى إلا منهم من يخبر عنهم يقول بأنه كان هناك جيش فخسف بهم، ابتلعتهم الأرض، لا يبقى إلا فلان وفلان، يعني معدون على رؤوس الأصابع. إذن هذا كله هو عقوبة على ماذا؟ على إيش؟ على الفعل ولا على العزم على الفعل؟ على العزم على الفعل. هل مراد بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي عزم على الفعل المحرم والمنكر في الحرم يعذبه الله، يعاقبه الله سبحانه وتعالى ويذيقه من العذاب الأليم؟ لا شك أن هذا الفعل، يعني العزم المصمم على الفعل، يعاقب الله عز وجل عليه في الحرم وفي غير الحرم. فأي خصوصية للحرم؟ لا. ولذلك القول الآخر اللي يقول بأن المراد بالإرادة هنا هو الهم على الفعل، الهم وليس العزم. فقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد. ولذلك لما ضمن يرد، ضمنت الإرادة معنى الهم، عدي الفعل بالباء هذا هو السر، ذلك البال اللي موجودة فيه بإلحاد، لأن كلمة الإرادة لا تتعدى بالباء، يقال أراد فلان كذا ولا يقال أراد بكذا، أراد أراد خالد كذا أن يفعل كذا ولا يقال أن أراد خالد بكذا، ولكن الهم يقال هم فلان بكذا. إذن إذا لما ضمن فعل الإرادة هنا معنى الهم عدي بالباء، واللغة العربية فيها ما يسمى بالتضمن، أن يضمن الفعل معنى فعل آخر فيعطى معناه. إذن فقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد، يعني ومن يهم، مجرد الهم أن يهم بالإلحاد في الحرم يذيقه الله تعالى من عذاب أليم. لأنه شنو الفرق بين الهم وبين العزم؟ الفرق بينهما لأن في الحقيقة أن هناك مراتب تجول في عقل الإنسان وفي قلبه وفي نفسه، كيف تبدأ الأمور ترد على نفس الإنسان ويبدأ يفكر فيها. أول ما يحصل وما يمر بعقل الإنسان يسمونه هاجس. هاجس، الهاجس أن تستشعر نفس بكذا، يعني أن يفكر الإنسان في شيء، في فعل شيء يعني من الخير أو من الشر، خير أو شر، لأن الإنسان كيفكر في الخير وكيفكر في الشر، بعض المرات كيفكر في الخير وبعض المرات كيفكر في الشر. أن يهم أن يعني أن لا أقول أن يعني أن يستشعر شيئا في نفسه من الخير أو من الشر ثم يذهب وينتهي. قد يكون وروده وذهابه يعني هكذا عفوا لا اختيار الإنسان فيه، يعني خط جاء في باله ثم ذهب، هذا اسمه هاجس، وهذا لا شيء فيه. المرتبة الثانية هو الخاطر، هو الخاطر أن يخطر بباله شيء، يخطر بباله شيء يقول والله خصني نصدق، خصني نعمل شيء، خصني نصيب الثلث، يعني السن ارتفع والإنسان كبير وكاين النصيب، خصني نصيب الثلث، فكر في هذه خاطرة بباله ثم انساها، مشات يعني ثم ذهبت لم يبقى لها أثر في النفس. اسم هذا اسم الخاطر، هذا أيضا لا ثواب ولا عقاب عليه، لأن جاء وذهب، خطر بباله وذهب. الحالة الثالثة هو حديث النفس، المرتبة الثالثة حديث النفس، يعني النفس اشتغلت به، مش أمر خاطر ومر بحاله هجس وخطر وذهب، لا، بدأت النفس تتعارك معه، واش نفعل ولا ما نفعلش، هل أفعل أو لا أفعل، يعني خير أو شر، فلان ما كيعجبنيش ولا قال لي غنشبروا اللحو في الود، يعني إذا كان مجرد خطير خلاص مشى، لكن إذا كان حديث النفس يعني تارت مرة بعد أخرى وذلك يجول في خاطره ويتكون النفس تتعارك معه، هل أفعل أم لا أفعل. إذا بقي الأمر هكذا تردد بين الفعل وبين الترك فلا ثواب ولا عقاب، لكن إذا انتقل إلى درجة الترجيح بحيث جال في خاطره وحدثت بنفسه، لأن الأمور ما كتجيش هكذا، يعني ما كيوصل الإنسان لاتخاذ القرار احتاج تمر بهذه المراحل، هذه تخطر ثم تجول ثم تحدث النفس به ثم يبدأ العراك ثم يقع الترجيح، يقول سوف أفعل. إذا قال سوف أفعل وترجح لديه الفعل فهذا هو الهم. إذا ترجح لديه الفعل على الترك سأفعل، ترجح لديه، إذن كيسن غير الوقت فوقاش غادي يفعل. من رحمة الله تعالى بالعباد أن الهاجس والخاطر وحديث النفس، هذه الثلاثة ليس فيها ثواب ولا عقاب. الهم، كلمة الهم مكفوع عندها بعد النسوء المرتبة الخامسة، لكن خمس مراتب وهي مرتبة العزم. مرتبة الهم احنا قلنا هو فيها ترجيح الفعل على الترك. إذا رجح أن يفعل سيئة ومكروها، ثم رجح أن يفعل، ثم بعد ذلك تبين له أن لا يفعل ذلك خوفا من الله، ترك ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى، فهذا يكتبها الله له حسنة. أما إذا هم بها، هم بالحسنة ولم يفعلها، كتبها الله له حسنة. يعني إذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. ومن هم بسيئة ولم يعملها وتركها في ري وتركها من أجلي، من جرائي، من أجلي، كتبها الله له حسنة. يعني هم بفعل الحسن الحسنة فكتبها الله له حسنة، فضل عظيم. يعني مجرد أنه ما عمل شيء لكن ترجح لديه أن يفعل، هم بفعل الخير وكيستنى غير الوقت باش يفعله، ثم شاء الله ألا يفعل، أن يهم هم بك. وفي الحديث الصحيح رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو ينفق من الخير ويعلم الناس وكذا، ورجل أعطاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو أن لي من المال مثل فلان لعملت مثل عملي، فهما في الأجر سواء. فهو فعنده هم، رأى فلان عنده مال وهو ما عنده شي مال، ولكن يتمنى لو كان عنده مال يعمل في حاله. شنو هذا؟ هذا الهم فقط، فالله تعالى يعطيه الأجر. ورجل أعطاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يتخبط فيه، ورجل أعطاه الله لم يؤتيه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي لو 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 أن لي مثل مال مثل فلان عملت مثل عمله، فهما في الإثم سواء. وحين أعطاه الله المال والعلم، العلم والمال، فهو ينفق، فالعلم والمال بجبيهم هما الخير الكامل. وحين أعطاه الله العلم وأعطاه المال فيتمنى أن يكون له من المال مثل مال الرجل الصالح، فهما في الأجر سواء. ورجع أعطاه الله مالا ولم يؤتيه مالا علما، أعطاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يتخبط في ماله ويستعمله في الشر. ورجل لم يؤتيه الله لا مال ولا علم ويتمنى أن يكون مثل ذلك الرجل الذي أتاه الله المال ولم يؤتيه العلم وهو يتخبط فيه، فهما في الإثم سواء. كما حصل لمن نظر إلى قارون فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا هم بأن يكون مثل قارون، هذا هم بالسيئة، هذا دليل هذا الأمر. إذن من هم بالحسنة وعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة وعملها كتبت له سيئة واحدة. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. الحسن يجازي عليها بعشر أمثالها وبأضعاف أضعاف، والسيئة لا يجازي عليها إلا بمثلها. هذا بالنسبة للهم. العزم أكيد احنا قلنا يعاقب عليه ولا لا؟ احنا أعطينا الأمثلة دي اللي كيعزم على الفعل وكيقرر وكيشرع في العمل إلا أن يحوله حائل ويمنعه مانع، فهذا بطبيعة الحال هو إذا كان في الخير مأجور وإذا كان في الشر راه مأزور آثم، هذا ما نذكروش فيه. لكن الهم بالحسنة، عفوا الهم بالسيئة، من هم بسيئة ولم يعملها، من هم بسيئة ولم يعملها، شنو قال الحديث؟ من هم بحسنة، من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة إذا تركها لأجل الله سبحانه وتعالى. من هم بسيئة ولم يعملها، لكن إذا كان الهم بالسيئة في الحرم، وهذا هو موضوع شاهدنا في الآية، إذا هم أن يفعل سيئة في الحرم ما حكمها؟ هذا استثناء، هنا تكمن الخطورة. ومن يريد فيه بإلحاد، ومن يهم فيه بإلحاد مجرد الهم بظلم نذقه من عذاب أليم. قال عبد الله بن مسعود، وهذا صحيح عنه، قال لو أن رجلا بعدن أبين، يعني في في أقصى الجنوب في اليمن، عدن يعني مدينة المجاورة أقصى الجنوب، هم بفعل السيئة في الحرم لعجل الله له العقوبة، لعجل، لأن الحرم هذه خصوصية الحرم، فالله تعالى يعاقب على السيئة بمجرد الهم بفعلها حتى ولو لم يعزم ولم يصمم على فعلها، مجرد أن يهم بفعل المعصية في الحرم حتى ولو كان خارج الحرم، فما بالك إذا كان داخل الحرم هم بالمعصية وهو داخل الحرم بأن يفعلها داخل، هذا ذنب أعظم. إذن هذا مجرد الهم يعاقب الله عز وجل عليه، فما بالك إذا فعل المعصية نفسها، إذا عصى الله تعالى في داخل الحرم. ولذلك تعرفون أن مكة تضاعف فيها الحسنات، هيك تضاعف فيها الحسنات وتضاعف فيها السيئات، كما تعظم فيها الحسنات تعظم فيها السيئات. وإذا كان السلف الصالح يهربون من السكنة في مكة، ابن عباس ذهب إلى الإقامة في الطائف فقالوا له في ذلك، قال يعني لا تقيم، لماذا لا تقيم مكة وأنت قرشي من أصل مكي يعني، قال مالي ولبلد تعظم حسناته كما تعظم سيئاته، مالي ولبلد. وكذلك الشعبي قال الإقامة في الكوفة أحب إليه من الإقامة في الحرم في مكة. علاش؟ قال لأن المعصية، لأن الذنب يعظم هناك. وكره مالك رحمه الله الإقامة في مكة لغير أهلها لهذا السبب، لأن المعصية تعظم شيء غير الحسنات اللي قد تعظم في مكة. بعض الناس والناس دي المسلمين دابا اللي كيجوا من كل حدب وصوب كيجوا يعني ما كيشوفوا غير الصلاة بمئة ألف صلاة، ما كيشوفوش بأن كذلك السيئة راها عظيمة ضخمة جدا. صحيح أن العلماء يعني نقشوا واحد الموضوع ديال مضاعفة السيئات في الحرم، هل السيئات تتضاعف كما وكيفا أم كما لا أم كيفا لا كما، يعني بمعنى لأنه جاءت نصوص كثيرة في مضاعفة الحسنات في مكة، الصلاة بمئة ألف صلاة هذه الحسنة واحدة تصبح مئة ألف حسنة، هذا مضاعفة الحسنات كما وكيفا يعني عددا وكيفية. لكن بالنسبة للسيئات هل تتضاعف؟ هناك من قال تتضاعف كما ذكرنا عن المسعود وابن عباس والشعبي ومجاهد وجماعة، وهناك من قال لا السيئة تبقى لأن الحديث الآخر يقول من هم بسيئة ولم يعمل وعملها كتبت له سيئة واحدة، هذا عام يشمل الحرم وغير الحرم. لكن قالوا إن السيئة في مكة لا تتضاعف عددا ولكنها تكبر كيفا، بمعنى أن السيئة في مكة من فعل سيئة في مكة يجازى بسيئة واحدة ولكنها سيئة عظيمة جدا ضخمة كبيرة، هي سيئة واحدة ولكن ماشي سيئات. وفي الحقيقة إذا تأملت تلقى الأمر يعني تقريبا يؤول إلى يعني سيئة واحدة عظيمة ضخمة قد لا تقف أمامها سيئات. إذن فيبقى أن السيئة تضخم وتعظم في الحرم، السيئة تعظم في مكة يعني تتضخم وتكبر على حسب الذنب. مثلا سيئة الشرك ليست هي سيئة الكبيرة، وسيئة الكبيرة ليست هي سيئة الصغيرة. إذن هكذا الأعمال الصالحة درجات، الأعمال السيئة درجات، فالسيئة ليست كسيئة وهكذا. ومن السيئات ما يدخل النار، ومن السيئات ما يدخل النار. إذن على العموم أن قول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد يعني ومن يهم الهم، ومن يهم في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان المراد بالإرادة هنا هو الهم، يعني مجرد الهم بالمعصية في الحرم كما قال ابن مسعود وغيره، فهذه الآية ستكون مخصصة للحديث من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، من هم بحسنة بسيئة عفوا من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، هذا الحديث يكون مخصص للآية. فنقول من هم بسيئة ولم يعملها تكتب له حسنة إذا كان في غير الحرم، أما إذا كان في الحرم مهمة بالسيئة فإنها تكتب عليه، فيكون هذا تخصيص لي تخصيص بالقرآن للحديث، وهذا جائز، يعني أن يخصص القرآن الحديث. من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة ما لم يكن في الحرم، أما إذا كان في الحرم فإنها تكتب له سيئة. من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له سيئة، لأن القرآن قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب، والرجل مجرد الهم بفعل المعصية في الحرم يذيقه الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم. ولذلك في الحقيقة يعني الناس ما كيتأطروش تأطير ديال الناس اللي كيمشيو للحرم، ما كيعرفوش قيمة المكان، ما كيعرفوش القيمة ديال المكان والعظمة ديال هذا المكان والحرمة التي ينبغي أن تعطى له. ويزيل الطين بالله هو الناس المسؤولين هناك، حينما تشاهد المسؤولين والموظفين والشرطة القائمين على الحرم مثلا وخاصة المسجد الحرام لا يعطيك انطباعا بأن هؤلاء الناس يقدسون هذا المكان، لأن التقديس الاحترام يظهر على وجوه الناس، يظهر على أفعالهم على تصرفاتهم في الحرام، ماشي خارج الحرام، ماشي في حاله. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو كلاهما واحد في الـ في الـ في الـ في الـ في الحديبية والآخر في عرفات، كلهما في أطراف الحرم، كان له فسطاطان يعني جد الخيمات، واحدة داخل الحرم والأخرى خارج الحرم. فإذا أراد عبد الله بن عمر فإذا أراد أن يعاتب أهله أو غلامه فعل ذلك في التي خارج الحرم، مجرد العتاب والتوبيخ للأهل والعشيرة لا يفعله داخل الحرم، لأن عبد الله بن عمر يقول لا والله بلا والله من الإلحاد في الحرم، مجرد أن يذكر اسم الله يعني اليمين اللغو اسمه، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا والله بلا والله أن يكثر من الحلف، هذه من الإلحاد في الحرم. وقال ابن عباس من الإلحاد في الحرم احتكار الطعام، احتكار الطعام، تعرفون الاحتكار؟ احتكار الطعام يعني أن يكون المواد الأساسية خبز وكذا ولحم ومسائل الضرورية للناس اللي يحتاجوها، يعني واحد شافها قليلة في الحرم، شافها قليلة قلت وخبعها باش يبيعها بثمن غالي، شنو هذا الاحتكار؟ يحتكرها أو أن يجعلها في يده وحده، يعني هو اللي يشرف عليها ويوزعها بوحده يبيعها بوحده، يحتكرها عن الناس الآخرين، هذا من الإلحاد في الحرم، لأن الحرام ينبغي أن يكون فيه الأمن، يكون فيه الاستقرار، وأن يكون فيه العون على الطاعة. فكما قلت المشهد في حد ذاته ما كيساعدش على استحضار هيبة المكان وتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. احنا كنا كنشوف، احنا كنا صغار كنا كنشوف الناس كيمشون للأضرحة اللي هي ليست لها قدسية وليست لها قيمة بطبيعة الحال، هي سائر كسائر، ومع ذلك تجبر يعني بعض الأضرحة تجبر الإنسان كيزور الصباط وكيفاش كيمشي، واحد النوع ديال الهيبة، واحد النوع ديال الاحترام، واحد النوع ديال الخشوع. هذا الذي ينبغي أن يكون في الحرم، هذا الذي ينبغي أن يكون في حرم الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأن الإنسان اللي كيعصي الله في اللي كيعصي الملك في القصر ديالو ماشي بحال اللي كيعصيه خارج القصر ديالو، أنت في حرم الله يستشعر عظمة الله تعالى وأنه في بيت الله، فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يستشعره. فحين يكون الإنسان في الحرم ليس هو كخارج الحرم، فأعطى الله لهذا المكان قدسية ومكانة، وحينما يكون الإنسان في المسجد ليس كخارج المسجد، هذا الذي لا ينبغي أن يفهمه الناس أيضا، حينما تدخل في الباب تدخل المسجد ينبغي أن تستشعر أنك داخل بيت الله، فتعطيه قيمة مضافة أكثر من الحال اللي تكون عليها في الخارج. أما أن تجعل وجودك خارج المسجد وداخله في حال في حال هذا خطأ، وهذا ليس من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فهذه القيمة اللي يعني قلت في الحرم كتشوف الناس ماشي شي كيدخن في الحرم، أكيد أن هذا من الإلحاد في الحرم، واحد كيدخن. وأنا كنت مرة في موسم الحج بالذات، واحد سعودي يعني كيهز الناس في العرض نتاعو وجاوا واحد المجموعه ديال الناس على كل حال قال لهم هو 15 ريال باش يبلغهم مسجد سنعيم. فلما يعني ركبوا بعدين شي واحد قال له لا غير 10، قال له لا 15، قال له يلا، قال لك الانسان الراكب قال نزلوا، فنزلوا بداو نازلين. اش قالوا لك السعودي وهذا بجانب الحرم؟ قال له ولد القحبه هكذا. هذا من الالحاد في الحرم، يعني اول مره كنسمع يعني مثل هذا الكلام، يعني شيء يعني شيء مقزز جدا يعني. هذا يعني اذا هذ الناس هذو لم يعد عندهم قيمه المكان، ما بقاوش يعرفوا. في الجاهليه كانوا كيعطوا القيمه للمكان اكثر مما يعطي هؤلاء. تشاهد الشرطه يعني رئيسنا شرطي حول الكعبه، واحد من خذ الكاميرا كيصور الحجر الاسود. كان المكان خفيف هذا في المره في العمره، كيصور وجاء هذاك في يده مصحف، ضربه بالمصحف تطيح له الاله من يده، ضربه بالمصحف، قل له تستحي انت قدام الحرم، وانت لا تستحي تضربه بكتاب الله سبحانه وتعالى بالمصحف. يعني شيء خطير جدا هذا، هذا من الالحاد في الحرم. الناس يعني ما بقاش كيعطوا قيمه للمكان، كما قلنا، لان الذي يساعد حتى الناس المشرفين وكذا اللي كتشاهد عليهم الهيبه والاحترام بالمكان كيزيد الانسان احتراما وهيبه. لكن حينما تدخل وترى آلة التصوير وترى آلة الضحك وآلة كذا والتصرفات ديال الناس، يعني واخا تبغي تستشعر سميتو يعني الا من رحم ربي سبحانه وتعالى. اذا فقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الهم بالإلحاد في الحرم يذيقه الله سبحانه وتعالى بالعذاب، مجرد الهم. اما اذا عزم فهو القرآن قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فما بالك إذا عزم، وما بالك إذا فعل. فالمصيبة أعظم. وهذه الخمس المراتب اللي ذكرت لكم عن قريب نظمها بعضهم فقال: مقاصد النفس خمس ذكروا: فهاجس فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. قال: مراتب القصد خمس، مراتب القصد التي تمر بالإنسان خمس، مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير، سوى العزم والذي يؤخذ عليه الإنسان إذا التقى المسلمان بسيفهما إلى آخره. ولكن ما قلنا هذا في غير الحرم. قال الله جل وعلا: وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.